السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة، أن يجعل في قلوبنا نورا، في ألسنتنا نورا، بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وشمالنا، وأن يعظم لنا نورا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن ينادي بأسمائنا في الملأ الأعلى، وأن ينادي علينا اسما اسما، أن يرضى عنا وعنكم الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله أن يتقبل منا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يغفر لنا ويبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اليوم موضوعنا أرض النبوات ومهبط الرسالات. أرض النبوات ومهبط الرسالات. في حياة كل أمة مقدسات تهتم بها وتحافظ عليها، والأمة المسلمة بصفة خاصة تتحدد مقدساتها بنصوص ثابتة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدسات قد تكون أزمنة أو أماكن أو شعائر، وكلها تشترك في أنها مقدسات لابد من إقامتها وإعلاء شأنها وحمايتها من كيد الأعداء. فحرمة الأماكن مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى تتساوى مع الشعائر مثل الصلاة، وكذا مع حرمة الأزمنة مثل الأشهر الحرم، إذ أن كل هذه مقدسات. أين هم الذين يكلمون الناس عن الصلاة في وقت ينتهك في حرمة المسجد الأقصى، في الوقت الذين يحدث الناس عن الجهاد وعن أن الجهاد هو سنام الإسلام وذروة سلام الإسلام، الجهاد ويردد الكلام، ثم لما ينتهك المسجد الأقصى نرى هؤلاء غائبين عن الساحة. أين هم؟ اللي يكلمون عن حرمة الأشهر، الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة ورجب، والذين يكلمون عن شهر رمضان، أين هم الآن وهم يرون أن هناك انتهاك لحرمات المسلمين؟ قضية المقدسات، سواء أنه كان عندنا نتكلم عن أماكن أو أزمنة أو أماكن أو شعائر، حبيباتي هذه كلها مقدسات لابد من إقامتها وإعلاء شأنها وحمايتها، يجب أن نحميها من كيد الأعداء، فكل هذه لها حرمة. إن أرض بيت المقدس والمسجد الأقصى من أشرف بقاع الأرض قاطبة، ميزها الله واختصها وحباها بالتشريف والتعظيم والقداسة والبركة، لها مكانة سامقة عالية رفيعة في ديننا ومنزلة عظيمة في قلوبنا، فهي مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكان المبارك جمع الله الأنبياء جميعهم، يتقدمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما، ليكون ذلك إعلانا للخلافة التامة له صلى الله عليه وسلم، وإكمالا للبيت النبوي بخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من هذا المكان الطاهر إلى السماوات العلى. بيت المقدس أرض النبيين ودار المرسلين ومأوى الصالحين. بيت المقدس، هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض الطاهرة، هي أرض النبيين ودار المرسلين ومأوى الصالحين، فعلى أرضها وبين أرجائها تنقل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودعا موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من بيت المقدس عند موته، وحبست الشمس ليوشع بن نون عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس، وأظهر الله داود عليه السلام وأعطاه من الملك والنبوة والعلم والقوة والمعجزات في تلك الأرض المقدسة. وفي الأرض المقدسة سخر الله لسليمان عليه السلام ما لم يسخر لغيره، وأوتي معجزات كثيرة في هذه الأرض المقدسة. وفي رحابها أرض فلسطين عاش آل زكريا وآل عمران أصفياء الله، وولد لهم سيدنا يحيى عليه السلام، وفيها نشأت مريم الصديقة عابدة في محراب بيت المقدس، وبشرت بكلمة الله وعبده ورسوله عيسى عليه السلام، أما خاتم النبيين وأشرف المرسلين وخير الخلق أجمعين، فعلاقته وارتباطه بتلك الأرض الطيبة المباركة المقدسة وثيق متين، وسنأتي إن شاء الله. إذن هذه الأرض هي أرض باركها الله تعالى، ذكر الله تعالى بركتها في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أشارت آيات كثيرة في القرآن إلى ديمومة بركتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه الأرض مباركة. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن هي أرض مباركة، هذه الأرض مباركة، أرض الأنبياء، أرض المرسلين، أرض الشرفاء، أرض المصطفين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال سبحانه في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. انظر إلى باركنا حوله، إذا حوله مبارك ماذا عنه هو؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول الإمام شمس الدين الأسيوطي معقبا على هذه الآية، يقول غير هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، لأنه إذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة، لأنه إذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة، لأن الله تعالى نوه بأمره في كتابه العزيز وجعله طريق حبيبه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعرج به إلى السماء، وأثنى عليه نبينا لفضله، وليجمع له فضل البيتين وشرفهما، وإلا فالطريق من البيت الحرام إلى السماء كالطريق من بيت المقدس إليها، ولأنها قبلة الأنبياء ومقصدهم، الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلق قلب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض المباركة. الله أراد أن يعلق قلب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض المباركة، فجعل أشرف الأيام عندما عرج به إلى السماء أن يكون من هذا المكان المبارك، وأن يؤم الأنبياء من أولهم لآخرهم في هذا المكان، حتى يتعلق النبي في هذا المكان ويبقى له مكانة عالية في قلبه كما المسجد الحرام. كل ذلك استحقت هذه المدينة المباركة أن تعرف بأرض النبوات ومهبط الرسالات. فهل يمكن أن يرضى المسلمون استبدالها أو المساومة عليها؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن الناس تتكلم عنها شيء لا يعنيهم؟ وكأنهم متفضلين أصلا بالكلام عنها أو عن أحداثها. هل يعقل أرض النبوات ومهبط الرسالات لا يكون لها هذا الاهتمام من المسلمين، وكأنها أرض للفلسطينيين فقط؟ قد علم أنها ليست للفلسطينيين وحدهم، إنما هي للمسلمين، كل المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها ينافحون عنها بالغالي والنفيس، لأن أرض الأنبياء هذه هي الأرض، إذن هي تعني الجميع، هي لكل مسلم شريف. هي طبعا لابد أن تعلمي أنها تعني كل مسلم، يعني هذا الكلام لما تجدي أن هناك من يتكلم عنها كأنها شيء لا يعنيه، أو أن يتكلم عن الذين يدافعون عنها وكأن الأمر لا يعنيه، فهو صادق، هو صادق، لأنه هذه مكانة للشرفاء، للأنبياء، للمصطفين، للصالحين، ليست للخونة حبيباتي، ليست لبائعين الدين أبدا. اللي يقول إنه القضية قضية لفلسطين وإحنا ما إلنا دخل فيها، وهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هذا كلام بني إسرائيل، هذا كلام الصهاينة، هذا كلام المخذلين المنافقين أعداء الدين، وليس كلام المسلمين أبدا. المسلم الشريف الحر صاحب المبدأ اللي ما باع دينه لأجل دنياه، اللي مش جالس قاعد يشرب شاي وقهوة وتكييف، ولا قاعد في مكانه سعيد بين أبنائه وزوجته، وما يرى معاناة السجينات ولا اغتصابهم ولا الاعتداء عليهم ولا تكسير أرجل أبناء المسلمين في فلسطين وانتهاك أعراضهم وسلب أموالهم، ما يرى، هو بس فقط يرى إنه إنسان يتفلسف. يعني لا هو الآن يشارك، ولا هو الآن يدافع، ولا هو الآن حتى لا يعين لا بدرهم ولا بدينار ولا بكلمة صحيحة، بل جالس يثبط، جالس يخذل ما استطاع. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. حقيقة هناك من الناس ما تجديهم إلا يتكلموا بلسان أهل النفاق، بلسان الصهاينة، من حبهم للدنيا، من حبهم وتعلقهم بالدرهم والدينار، ما يروا إلا مصلحتهم وأنفسهم. القضية حبيباتي هي ليست للفلسطينيين، انتبهوا، القضية هي للمسلمين، لكل المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، ينافحون عنها بالغالي والنفيس، لأنها أرض الأنبياء، محراب الأتقياء، فلا يرثها إلا الأتقياء، فلا يرثها إلا الأتقياء، لقوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عبادي الصالحون، وليس كل أحد هو صالح. هذه الأرض لن يرثها إلا الأتقياء. أنت لما تشاهدي هذه المجموعة الموفقة اللي رب العالمين اصطفاها وفضلها على العالمين، هم بقايا الرجال الشرفاء الذين يدافعون عن المقدسات، عن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بدمائهم وأموالهم. لا تعتقدي أن هذا هو اختاره، لا، هذا اصطفاء من الله، هو ما اختاره، الله هو الذي اختاره لهذا المكان المقدس حتى يدافع وينافح ويقدم نفسه وماله وولده وأهله لأجل الدفاع عن مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صالح مصلح. إذا الصهاينة وأعداء الدين قتلونا، ما تسمعي أحد يقول إرهاب. يعني عجيب، تعرفي عجيب جدا، يعني حتى العقل ما يستخدمه. لا أعلم سبب تعطيل العقل أمام شيء، يعني إذا أعداء الدين والصهاينة قتلوا أبنائنا واغتصبوا نساءنا في كل الأرض، ما تسمعي كلمة إرهاب. لكن لما يأتي الشرفاء عنا، لما يأتي الصالحين عنا، يدافعوا عن أعراضهم، يدافعوا عن أموالهم وأراضيهم. أنت متخيلة أحد يأتي لبيتك ويخرجك من بيتك ويقول لك: هذا بيتي، هذه أرضي، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. هم صالحين، هم الذين بقوا أصلا يقذفون الرعب في قلوب أعداء الدين. أنتم ما تروا من مدة طويلة الخنوع والخضوع عند الأمة الإسلامية، لدرجة أنه إحنا نسينا أنه ممكن أنه نحن نعمل أي شيء. إحنا في الفترة الأخيرة اعتقدنا أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة أنه ما يوجد أحد يقدر على هؤلاء، إلى أن الله عز وجل دائما في كل مرة يرينا حبيباتي أنه القضية ليست عبارة عن عدد وعدة، القضية هي قضية إيمان، عقيدة. إحنا نقاتل بماذا؟ بإيماننا بالله، توكلنا على الله، إنه عندنا قضية، احنا نقاتل ونذب عن مقدساتنا وعن عقيدتنا وعن دمائنا وعن اعراضنا، فاحنا اصحاب حق. اذا هؤلاء الذين اصطفاهم الله، اللي الله شرفهم بالشهادة، شرفهم أن يكونوا في أرض فيها رباط. العدو واضح أصلاً، يعني أنت ما تفكر إنه هذا عدو ولا لا، مثل بعض الأماكن الثانية. لا، صهاينة صهاينة، أعداء دين واضحين، يقتل الكبار الصغار. لذلك اعلمي أن هذا اصطفاء، هذه أرض أنبياء، هذه محراب الأتقياء، هذه ما يرثها إلا الأتقياء، ما يكون في أرضها إلا صالحين. الله يقول لنا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. التأكيد على أن إرث النبوة الذي اكتسبه المسلمون بإمامة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الأنبياء هو أوكد إرث وأوثق حق، بأن هذه الأرض هي للمسلمين دون سواهم. فالمسلمين هم ورثة أنبياء الله عز وجل، بدءا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، مرورا بموسى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال عز وجل؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا من المسلمين، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فميراث إبراهيم ميراث ملة ودين وعقيدة. فميراث إبراهيم ميراث ملة ودين وعقيدة، لا يستحق إلا من كان على دينه من التوحيد والإيمان بالرسل. وكذلك ميراث يعقوب الذي هو إسرائيل عليه السلام. لذلك دائما لما تشتموا فقولوا صهاينة يهود، لكن لا تشتموا إسرائيل، لا تسبوا هذا الاسم، لأن هذا اسم نبي. يعقوب عليه السلام هو إسرائيل عليه السلام. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بماذا؟ بكلمة الإسلام والاستسلام والخضوع لله وتوحيد الله. ليس هذا الذي نراه، ليس هذا الذي نراه من الكفر والشرك، هذا ليس أبدا من دين بني إسرائيل، هذا بعد التحريف اللي تريه كله تحريف. إبراهيم ويعقوب عليهما السلام اللي هو إسرائيل وصوا بكلمة الإسلام، وصى بكلمة الإسلام إبراهيم أبناؤه، وصى يعقوب أبناؤه أيضا مثل ما وصى إبراهيم. فهذا الذي نراه ليس هو دين إبراهيم ولا دين إسرائيل عليهما السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم ماذا؟ مسلمون، مستسلمون، مسلمون مستسلمون، منقادون، موحدون، لا معبود بحق إلا الله، لا شركيات ولا كفر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. انظروا كم مرة قلنا مسلمون، أسلمت، لأنهم هم كانوا موحدين، هم أصحاب ملة وعقيدة ودين، لا كما نرى بعد التحريف. هم تركوا لي من خلفهم الإسلام والاستسلام والتوحيد والانقياد لرب العالمين. فبنو إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب كانوا مسلمين، فمن كان من ذريتهم مسلما موحدا متبعا للأنبياء كان له ميراث الأرض المقدسة الطاهرة من الشرك والكفر، ومن كان كافرا مكذبا للأنبياء لم يكن له نصيب فيها. الكافرين المكذبين ليس لهم نصيب في الأرض، هذه الأرض مقدسة مطهرة من الشرك والكفر. قدسية بيت المقدس، سبب الأول قدسية هذه الأرض، لما نقول بيت المقدس سبب الأول كونه أرض النبوات ومهبط الرسالات، والثاني كونه منبع البركات في بلاد الشام ومنشأ البركة المعنوية لأرض بيت المقدس. ترجع إلى عدة أمور: كون هذه الأرض مبعث الأنبياء، مهبط الملائكة الأطهار اللي كانوا ينزلوا على الأنبياء في هذه الأرض اللي الله اصطفاها للنبوة، كون هذه الأرض نقول مباركة طاهرة من الشرك طاهرة من الكفر، منشأ البركة كون هذه الأرض مبعث الأنبياء، مهبط الملائكة الأطهار، وكونها الموئل الذي يرقد فيه الأنبياء، والأرض التي يبعثون منها، هذه أرض المنشر والمحشر. بيت المقدس أرض النبوات، منبع البركات، خص الله هذه الأرض بالقداسة والطهارة، خص هذه الأرض بالقداسة والطهارة بأن جعل ثلة من أنبيائه الكرام يقيمون ويعيشون على أرضها المباركة، مشت خطاهم على ثراها المبارك، ويدفنون أين؟ فيها. وبيت المقدس خصوصا له مكانة خاصة وتلازم كبير وحضور منقطع النظير لدى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فإما ولد فيها نبي ونشأ، أو مر فيها، أو سكن وعاش، أو صلى وتعبد، أو هاجر إليها، أو دفن فيها حتى عرفت بأرض الرسالات ومهدها ومهبط الوحي. لاحظوا هذه العبارة: هذه الأرض المباركة إما ولد فيها نبي ونشأ، أو مر فيها نبي، أو سكن وعاش فيها نبي، أو صلى وتعبد فيها نبي، أو هاجر إليها، أو دفن فيها حتى عرفت بأرض الرسالات ومهدها ومهبط الوحي، إذ تليت فيها الكتب المنزلة الأربعة: القرآن والزبور والتوراة والإنجيل، بالإضافة إلى الصحف التي نزلت على العديد من الأنبياء، صحف إبراهيم وموسى. بدأ الارتباط المتين بين الأنبياء والأرض المقدسة منذ خلق الله آدم عليه السلام. هذا الارتباط المتين بين الأنبياء والأرض المقدسة منذ خلق الله آدم عليه السلام، ويستمر إلى أن ينزل المسيح الحق عيسى عليه السلام في آخر الزمان. فعلى أرضها وبين أرجائها تنقل سيدنا إبراهيم وآله، وفي أرضها يرقد هو وبعض ذريته، وفي قراها ومدائنها واجه لوط عليه السلام فحشاء قومه، فحذرهم وأنذرهم فاستحقوا العذاب لإعراضهم وتماديهم. ولوط عليه السلام نجاه الله من العذاب الذي نزل على قومه إلى الأرض المباركة وهي أرض فلسطين، وفيها ولد يوسف عليه السلام، وفيها ولد من؟ يوسف عليه السلام، وتعلق قلبه بها، فأوصى علماء بني إسرائيل أن ينقلوا جثمانه معهم عند خروجهم من مصر إلى بيت المقدس، ودعا موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من بيت المقدس عند موته، وحبست الشمس ليوشع بن نون عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس، وأظهر الله داود عليه السلام وأعطاه من الملك والنبوة والعلم والقوة والمعجزات في تلك الأرض المقدسة. وفي الأرض المقدسة الطاهرة سخر الله لسليمان عليه السلام ما لم يسخر لغيره، وأوتي معجزات كثيرة، وفي رحابها عاش آل زكريا. وتخيلوا أنتم هذه العائلات العظيمة التي ذكرت في القرآن عاشت في فلسطين، في رحاب هذه الأرض عاش آل زكريا وآل عمران أصفياء الله، وولد لهم سيدنا يحيى عليه السلام، وفيه من نشأت، من مريم الصديقة، مريم الصديقة عابدة في محراب بيت المقدس، وبشرت بكلمة الله وعبده ورسوله عيسى عليه السلام. أما خاتم النبيين وأشرف المرسلين وخير الخلق أجمعين فعلاقته وارتباطه بتلك الأرض الطيبة المباركة المقدسة وثيقة متينة. طبعا إحنا لما نتكلم عن الأرض المباركة إحنا نتكلم عن أرض الشام حبيباتي، إحنا نخص بيت المقدس، لكن أرض الشام هي الأرض المباركة. لكن عندما نتكلم عن هذه الثلة من الأنبياء فإحنا نتكلم عن بيت المقدس والأرض المقدسة، ويكون يشمل هذا، يشمل فلسطين، وهناك أنت تعلمي أصلا بلاد الشام كلمة واسعة ليست تخص فقط فلسطين بل ما حولها من الأراضي. لكل ذلك استحقت هذه المدينة المباركة أن تعرف بأرض النبوات ومهبط الرسالات. فهل يمكن الآن اللي نراه يا حبيباتي، هذا الذي نراه ماذا نسميه؟ هذا اللي نراه تسفك الدماء، يقتل الأطفال، ينتهك عرض النساء في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان من المستضعفين في السودان وفي العراق وفي اليمن، ما الذي يحدث؟ أين هم المسلمين؟ أين هم المسلمين؟ لماذا لا نتكلم؟ لماذا لا نظهر الشعيرة العظيمة من هذا الدين الإسلامي؟ لماذا المسلمون الآن يساومون على المقدسات، على مكان تشد إليه الرحال؟ هل لو انتهك حرمة بيت الله مكة، لو تم انتهاك حرمة هذا البلد العظيم، هل الناس ستسكت؟ الكلام لا، الجواب لا. طب المدينة لا، طب والأقصى لا، مقدسات أرض المسلمين، الأصل أن لا تنتهك أصلا. الأصل عندنا رجال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في فتوحات، وأي مكان ينتهك فيه عرض مسلم كانت تجيش الجيوش لإعلاء كلمة الدين. إحنا الآن نتكلم في قضية عظيمة جدا، لماذا؟ لأنه إحنا نسمع الآن أن هناك من يقول هذه الأرض للفلسطينيين، لما نرى ما ينتهك في عرض الناس في غزة وفي فلسطين وفي غيرها، في ناس تتكلم أن القضية مش قضيتنا، القضية مش قضيتك، كيف أنت مش مسلم؟ أنت لست مسلم؟ يعني لما تقول الفلسطينيين يحرروا أرضهم، طب أنت ليس لك علاقة بمصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس لك ارتباط في هذه الأرض المقدسة؟ ليس لك علاقة بالقبلة اللي استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأرض ليست للفلسطينيين وحدهم، هي للمسلمين، كل المسلمين جميعهم في مشارقها ومغاربها، إن كان مسلما شريفا موحدا عنده عقيدة سليمة سينافع عنها بالغالي والنفيس. هذه منبر الأنبياء، محراب الأتقياء، وكونها أرض الأنبياء هذا يعني إنها ذات صلة وثقة بالسماء، هناك كان ينزل الوحي، هناك كانت تنزل الملائكة على الأنبياء. هذه البلد المقدسة اللي فيها الأقصى ذات صلة وثقة بالسماء، يتعاهدها الوحي في كل مرة حتى لا يطول عليها الأمد فتكبو في مسيرتها أو تنبو حجتها أو تعوج طريقها، وما أن ينتهي عهد نبي حتى يطول عهد آخر. لذلك سردت لكم كل الأنبياء اللي كانوا في هذا المكان إلى أن جاء عيسى عليه السلام وزمانه، فتشاء إرادة الله أن يفتر وحي السماء فينقطع عن الأرض لترك الأرض وكأنها في حال الظمأة إلى رحمة الله، تتطلع راجية راجية ربها أن يكرمها بدوام نعمة النبوة فيها، فتأتي النبوة وينفي الحجاز، لا لتنقطع عن بيت المقدس، لا لتنقطع عن بيت المقدس، هذا المكان الذي كانوا ينزل فيه من؟ هذا المكان الذي كان ينزل فيه الوحي على الأنبياء. فأتت النبوة في الحجاز لا لتنقطع عن بيت المقدس، بل ليسري الله بنبيه إلى بيت المقدس، وليربط بين درتين الأنبياء الكعبة والأقصى. انظروا كيف أن الله علق النبي عليه الصلاة والسلام بين بيت الله الحرام الكعبة وبين الأقصى، ليجدد صلة بيت المقدس بالسماء فما تنقطع. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أين كان؟ في مكة. أين بيت الله؟ في مكة. وذكرنا أن كل الأنبياء كانوا أين؟ في بيت المقدس. فحتى الله يربط النبي عليه الصلاة والسلام بين مكانين عاليين يحبهم الله، الكعبة والأقصى، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يؤم كل الأنبياء في هذا المكان العظيم، ويعرج به إلى السماء من هذا المكان العظيم. فربط بين درتين الأنبياء الكعبة والأقصى، ليجدد صلة بين بيت المقدس بالسماء بعودة عيسى عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية، نازلا من السماء يحمل في جعبته الثرية إبطال باطل الصليب على هذه الأرض المقدسة، ولينهي على ظهرها أعظم فتنة عرفها البشر قاطبة، فيقتل الدجال. يعني أنتوا لاحظوا كم أن الله يربط الأنبياء ببيت المقدس، وكيف يربط كل الأنبياء في هذا المكان العظيم حتى يحبوه ويدافعوا عنه ويكون لهم قضية في بيت المقدس. هذه الأرض اللي الله رفع عيسى منها وسيعيد وينزل إلها حتى ينهي أعظم فتنة على الأرض فيقتل الدجال. يعني أنتم لما تروا تجمع الصهاينة هناك، فاعلموا أصلا إن الله عز وجل سيجمع كل كافر على وجه الأرض، ومعهم الصهاينة، وعلى رأسهم الدجال، لتكون نهايتهم هناك، لتكون نهايتهم هناك. مسلسل النبوة لا يترك الأرض المقدسة، ما تأتي مرة حتى يعود إليه. هذه العلاقة بين الأنبياء وبين الأرض المقدسة علاقة وطيدة، إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة على شرار الناس هناك حيث لا خير ولا نبوة. هذه أرض المنشر والمحشر، سيحشر هناك شرار الناس، وتكون نهاية الأشرار هناك. إن بيت المقدس، بيت المقدس جوهرة النبوة، بيت المقدس جوهرة النبوة من قديم العهود. قال عطاء الخراساني رحمه الله: بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء، ووالله ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي. انظروا إذا هذه العبارة يعني العظيمة، بيت المقدس بنت الأنبياء وعمرة الأنبياء، ووالله ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي. وأثر مثل ذلك أن قاله ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن كثير رحمه الله: وهو بيت المقدس الذي هو إيلاء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمهم في محلتهم. يعني النبي أم هؤلاء الأنبياء في المكان اللي كانت لهم النبوة والرسالة، فجمعوا له هنالك كلهم، فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. إن رصيد النبوة في هذه الأرض المباركة المقدسة بيت المقدس، تعلم ما هو؟ هذه الأرض المباركة المقدسة إبراهيمية، ويعقوبية وإسحاقية ويوسفية وموسوية وداودية وسليمانية وعيسوية ومحمدية. إن هذا الرصيد بفجره الصادق ووحيه الصحيح هو رصيد الإسلام، رغم تحريفات التوراتيين. إن كل هذه المعاني مبثوثة في الأحاديث النبوية الشريفة. إن أول بناء للمسجد الأقصى كان لآدم عليه السلام. إن أول بناء للمسجد الأقصى كان لآدم، وما بعد آدم بناء تجديد لا بناء استحداث. فآدم عليه السلام هو الذي اخترق حدوده بعد 40 سنة من إرسائه قواعد البيت الحرام بأمر من الله سبحانه وتعالى، دون أن يكون قبلهما لا كنيس ولا كنيسة ولا هيكل ولا معبد. أول بناء كان في بيت المقدس، ماذا؟ في الأرض المقدسة، كان بناء المسجد الأقصى. وما كان هناك لا هيكل ولا معبد ولا، بعد بناء البيت الحرام ب40 سنة أتى الأمر لآدم عليه السلام ببناء المسجد الأقصى. وهذا روي في الصحيحين، في رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، من حديث أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركت الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. إذا من الذي بنى المسجد الأقصى؟ اللي بنى المسجد الحرام هو الذي بنى المسجد الأقصى. كان أمر لآدم أن يبني البيت، يضع ويرسي قواعد البيت الحرام، أن يرسي ويضع قواعد البيت الحرام، هو نفسه الذي أرسى ووضع قواعد البيت المسجد الأقصى بعد 40 سنة. وكما تتابعت عمليات البناء والتعمير على المسجد الحرام، تتابعت على الأقصى المبارك، فقد عمره ورممه سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم تولى المهمة أبناؤه إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، كما جدد سليمان عليه السلام بناؤه. وتذكر بعض الروايات أن داود بدأ بناؤه وأكمل سليمان بعده. المسجد الأقصى كلما تتذكري، تذكري أن أيدي الأنبياء من بنت، أيدي من؟ أبونا آدم عليه السلام من أرسى وقواعده. وضعت عليه يد من؟ تخيلوا: إبراهيم، إسحاق، يعقوب، سليمان، داود. بيت المقدس هو مهاجر إبراهيم عليه السلام، الموحد، المسلم، المستسلم، لا للشركيات والكفريات اللي نراها. هذا ليس أبدا لا من دين إبراهيم ولا من دين إسرائيل. هذا التحريف اللي تشاهديه هذا من اختراعهم ومن أيديهم التي وضعت هذا بالتحريف والكذب. هذه أرض مقدسة، أرض نبوة، أرض عقيدة وإسلام وإيمان. بيت المقدس هو مهاجر إبراهيم عليه السلام. إن أول من هاجر في سبيل الله لأجل الدين من؟ من أول من هاجر في سبيل الله لأجل الدين؟ إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة وابن أخيه لوط عليهم جميعا الصلاة والسلام. هاجروا من أرض بابل بالعراق إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المقدسة. إذا بيت المقدس هو المكان الذي هاجر له إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة وابن أخيه لوط. هاجروا من أرض العراق إلى أرض الأرض المقدسة. وقال الله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، مما جعلها مقصد النبوة. وكما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الأرض إلى مهاجر إبراهيم، إلى مهاجر إبراهيم، فيبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير. إذن خيار الناس ستكون إلى هذا المكان، إلى هذه الأرض، الأرض المباركة، خيار الناس هناك. وقد استقر إبراهيم عليه السلام في منطقة بيت المقدس، لذلك إحنا نخص بالذكر حبيباتي. إحنا نعلم أن أرض الشام مباركة وفي أحاديث كثيرة، لكن استقرار الأنبياء في بيت المقدس يجعل لها شأنا آخر. فقد استقر إبراهيم عليه السلام في منطقة بيت المقدس من الأرض المباركة، بينما وجه الله نبي لوط عليه السلام إلى الشرق من بيت المقدس ليكون نبيا عند القوم القاطنين شرق فلسطين، والذين عرفوا بعد ذلك بقوم لوط. فبلاد الشام ومنها فلسطين وبيت المقدس هي موطن هجرة إبراهيم عليه السلام، لكنه استقر في بيت المقدس ودفن عليه الصلاة والسلام. أين؟ في مدينة الخليل من أرض فلسطين. دفن إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل من أرض فلسطين. ما يكفي هذا الكلام، حتى تأتي الحمية والغيرة على أرض فيها أنبياء، دفن فيها أنبياء، مشوا عليها أنبياء، عاشوا فيها أنبياء، المكان اللي هاجر له إبراهيم عليه السلام. ما يكفي حتى تثور الحمية عند الرجال فيدافع عن المقدسات بما يقدر عليه. تعلق يوسف عليه السلام بالأرض المقدسة. أنتم تعلموا أن يوسف ولد هناك في فلسطين. يوسف عليه السلام من شدة تعلقه بالأرض المقدسة ولم يتيسر له العيش فيها والتعبد بعد النبوة، وأنتم تعلموا أنه كيف ألقوه إخوته في البير، حتى بعد ذلك كان في مصر، ما تيسر له يوسف عليه السلام أن يعيش فيها وأن يتعبد. ماذا أوصى؟ أوصى علماء بني إسرائيل أن ينقلوا عظامه، طبعا جسده، معهم عند انتقالهم إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. وكان يعلم بأنهم سيتركوا مصر، وحصلت بعد وفاة يوسف عليه السلام معجزة، معجزة حصلت ليوسف، فهو كريم عليه السلام حيا وميتا. وهذا جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له: ائتنا. فأتاه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. قال: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعجزتم، أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق في وقت التيه، فقال: ما هذا؟ قال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضروا الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء، فقالت: أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه، فقالت: احتفروا، فاحتفروا، فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار. يلا اسمعوا هذا الحديث. أنتوا تعرفوا إيش اللي خلى الناس لا تفكر أصلا في قضية الجهاد ولا في إعلاء كلمة الله؟ قضية الأعرابي. يعني اسمعوا الأعرابي اللي كان يفكر فيه الأعرابي هو حال كثير من الناس اليوم. الرسول يقول للأعرابي: اسأل. ما قال: أكون معك في الجنة يا رسول الله. ما قال: أكون معك في الفردوس الأعلى يا رسول الله. ماذا قال؟ بده ناقة وبده أعنز. الرسول بده يورجيه أنه هناك من كان همته أعلى. قال: ليش ما تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ أعجزتم أن تكون مثل عجوز. يلا عجوز بني إسرائيل إيش سألت؟ أنتوا عارفين شو سألت؟ مقابل أن تدلهم على قبر يوسف عليه السلام. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ايش اللي طلبته العجوز؟ ان تكون مع موسى عليه السلام. انتوا شوفوا درجة موسى كليم الله، حتى شق على موسى ان يتكلم الى ان اتاه الوحي. وين الهمة العالية؟ تعلموا يوسف ايش طلب؟ ايش طلب يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام من كثر اشتياقه وحبه للبيت المقدس يوصي العلماء انهم ما يخرجوا من مصر حتى يحملوا جسد الطاهر، يحملوه ميت، ينقلوه ويرجعوه الى بيت المقدس، يريد ان يدفن هناك. اوصى بني اسرائيل لما يخرجوا من مصر ينقلوا هذا الجسد وهو ميت الى بيت المقدس. فلما كانوا في التيه، مش الله كتب التيه على موسى ومن معه 40 سنة؟ كيف خرجوا من التيه؟ إيش اللي حصل؟ لما أتت العجوز بعد أن أعطاها موسى وعد كما طلبت أن تكون معاه في الجنة، تكون تخيلي مع موسى عليه السلام، رضيت أن تدلهم على مكان اللي دفن فيه يوسف، فقاموا وجففوا الماء في مستنقع وأخرجوا جسد يوسف عليه السلام. وطبعا لما تسمع العظام، الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهم يقولون العظام لكن يريدون البدن كله، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. هم لما أخرجوا يوسف أخرجوه كما هو، فلما حملوا يوسف ما الذي حصل؟ حصل ضوء نهار، مش كانت تطلع الشمس وتغيب، يظلوا في التيه، يبقوا في المكان ما يستطيعوا يخرجوا من أرض مصر. الله كتب عليهم تطلع الشمس وتغيب الشمس، يلاقوا حالهم في نفس المكان. فلما حملوا يوسف عليه السلام بعد مضي هذه المدة الطويلة وأضاءت الدنيا، خرجوا من التيه، حملوا يوسف، فإذا الطريق ضوء النهار، فاستطاع موسى عليه السلام وقومه أن يعرفوا الطريق ويخرجوا من مصر بعد هذا التيه والضلال 40 سنة. طبعا هم لن يدخلوا البيت المقدس لان الله حرم دخولهم عليها، يعني اللي كانوا في التيه راح يموتوا في ماتوا في التيه، وهناك من مات لكن قريب، لان الطريق طويله. تخيلوا الان هم يسيروا على اقدامهم، فسيخرجوا من مصر على اقدامهم الى فلسطين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعوه موسى، الان ستاتيكم. لكن احنا عن من نتكلم؟ عن يوسف عليه السلام اللي تعلق في بيت المقدس إلى أن أوصى العلماء ما يخرجوا من مصر إلا يحملوا عظامه وينقلوها إلى بيت المقدس. إلى هذه الدرجة تعز عليهم أرض المقدس، إلى هذه الدرجة تعز عليهم هذه الأرض المقدسة. قبر يوسف عليه السلام كان بمصر نحو 300 سنة، 300 سنة وموسى قبره في مصر، ثم حمل بعد ذلك إلى بيت المقدس، لكن لا يعلم مكان قبره والمكان العين اللي هو موجود فيها ولا أحد، ولا حتى بقية القبور الأنبياء. إذا تعلق يوسف عليه السلام في بيت المقدس، تعلق موسى عليه السلام بالأرض المقدسة. فلما نجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون، أمر الله سبحانه وتعالى، أمر موسى عليه السلام ومن معه أن يدخلوا الأرض المقدسة. وكان العرب الكنعانيون يعبدون الأوثان من دون الله في هذه الأرض، وكان يسكنون الأرض المقدسة. وهناك اعترض بنو إسرائيل أهل الدنيا، رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة مع موسى، مع أنه الأمر من من؟ من الأمر من الله، ورأوا المعجزات، ورأوا كيف أن الله أغرق عدوهم فرعون، ورأوا كيف أن الله جعل هذه البحر تصبح يابسة لأجل أن يمروا عليها. ومع ذلك اللي يحب الأرض سيخلد إلى الأرض، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يتنازل عن الدنيا لأجل الدين. اعترضوا بني إسرائيل، رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة مع موسى. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ يلا اسمع الآية في سورة المائدة، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هاهنا قاعدون. يعني أنت الآن بتقاتلي بإيمانك بالله وتوكلك على الله، ولا بالعدة والعتاد اللي بيعلق؟ كيف إحنا نروح نحارب الأمم اللي معها طيارات ومعها، طيب ما الله عز وجل فوق العرش فوق كل هؤلاء. موسى مشتاق لدخول الأرض المقدسة والتعبد فيها لمكانتها وفضلها. موسى يريد الأرض المقدسة، كان فيها عمالقة جبارين وثنيين، ولم يطلب منهم إلا دخول الباب فقط. سينصرهم الله، سينصرهم، لأنه إحنا معلوم إحنا أمة لا تقاتل بالعدد والعدة، إحنا نقاتل بالتوكل على الله. لذلك موسى ماذا قال؟ بس ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إحنا لا نتوكل على طيارات ولا دبابات، لا، إحنا نتوكل على الله. لكن القوم خذلوه، مثل المنافقين المخذلين اليوم، هما اليوم بنفس العبارة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا كلام المتصهينين والمخذلين والمنافقين، اللي يقول لك إحنا كيف نقاتل أعداءنا، هم عندهم عدة وعندهم عتاد وعندهم، ليش هو النبي عليه الصلاة والسلام في أحد ولا في بدر ولا في مؤتة؟ متى كان أصلا عند المسلمين في عدة وعتاد؟ متى إحنا لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أسلحة وكان عنده دبابات؟ ما كان في كل مرة يكون أعداء الله أكثر منا. حتى لما كان في يوم حنين، لما نظروا للكثرة اللي دخلوا فيها أتت الخسارة في البداية، لأنه إحنا لا يجب أن لا نتوكل على العدد والعدة، نتوكل على الله. لكن هؤلاء المخذلين على هذه الحال، لم يكن من موسى بعد تلك المواقف وهذا الخذلان إلا أن يدعو عليهم. أول مرة سيدعو موسى، وهذا فيه إشارة لحزنه وأسفه عن عدم دخول الأرض المقدسة. إلى أي درجة موسى يحب الأرض المقدسة؟ إلى أي درجة كان يريد أن يدخلها؟ إلى درجة أن دعا على قومه فاستجاب الله دعوة موسى، فعاقبهم الله وحرمهم من دخولها بالتيه 40 سنة. إحنا ما نخاف اليوم من التيه؟ إحنا ما نخاف إن الله يضرب على القلوب ويحول بيننا وبين العبادات والطاعات لما نضلنا نخذل المسلمين ونحكي كلام المنافقين ونثبطهم ونتكلم كلام المرجفين؟ ما نخاف؟ الله حكم عليهم 40 سنة يتيهون لأنهم عصوا الله، لأنهم ما نفذوا أوامر الله. يا خواتي، في ناس حتى الكلام كمموا الأفواه، كمموا الأفواه حتى دعوة ما يدعو. أنتم ما تخافوا من التيه؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين عاصين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سماهم في نفس هذه الآيات فاسقين مرتين، عاصين. حرم الله عليهم دخول الأرض مع إنهم لو أطاعوا الله لدخلوها، لكن معاقبتهم على العصيان أن يتيهوا في الأرض 40 سنة. كل يوم يحاولوا أن يخرجوا من الأرض تطلع الشمس وتغيب، يجدوا نفسهم في نفس المكان. هذه الآيات الكريمة تصور لنا ما جبل عليه بنو إسرائيل من جبن شديد، جبن شديد وعزيمة خوارة، عصيان لرسلهم، إيثار للذلة مع الراحة على العزة مع الجهاد. هي تحكي بأسلوبها البليغ قصة تاريخية معروفة. حاول موسى عليه السلام أن يصدهم عما تردوا فيه من جبن وعصيان، أن يحملهم على قتال الجبارين، لكنهم عموا وصموا. وأوحى الله تعالى إلى موسى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض جزاء عصيانهم وجبنهم لن يدخلوها. لذلك في 40 سنة الآن اللي يكون موسى وهارون في التيه، راح يربوا جيل جديد يعني الجيل اللي محرم عليه الأرض لن يصلوا إلى بيت المقدس، تمام؟ مين اللي راح يفتحها؟ اللي تربوا في فترة التيه وكان معهم 3 أنبياء، موسى وهارون ويوشع بن نون. يوشع بن نون هو الذي سيفتح هذه، يدخل البيت المقدس. فأوحى الله إلى موسى الأرض المقدسة محرمة على هؤلاء الذين عصوا الله ورفضوا الدخول، 40 سنة يتيهون في الأرض. مات من؟ هارون عليه السلام في التيه، وجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام بعده ب3 سنين ليقبض روحه. لكن لشدة تعلق موسى عليه السلام بتلك الأرض المباركة وحبه للوصول إليها، سأل ربه أن يدفن قريبا من بيت المقدس رمية حجر. يعلم أن الله حرم الدخول إلى هذه الأرض، لكن من شدة تعلق، كيف يوسف عليه السلام، كيف يوسف عليه السلام يقول إنه ادفنوني هناك في بيت المقدس، موسى يريد أن يدفن قريب مع أن الله حرم عليهم دخول هذه الأرض. ففي صحيح بخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسل ملك الموت إلى موسى، وهذا الحديث صحيح رواه البخاري، أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، إلى موسى، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه، رد عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعر سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن ما دام ميت ميت، لا الآن أنا ما أريد. فسألوا الآن، سأل الله موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. إلى أي درجة موسى يريد أن يصل بيت المقدس، أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هي أشواق ملأت صدر موسى عليه السلام، حتى إذا لم يتحقق في حياته بسبب تمرد قومه، سأل الله إنفاذ أشواقه ساعة وفاته، إنه يقترب من الأرض المقدسة. وهذا الحديث فيه إشارة واضحة، دلالة كبيرة على ما كانت تلك الأرض المقدسة في نفوس الأنبياء في حياتهم. أنا قلت لكم هذه الأرض مش أي أحد يستطيع أن يدخلها، هاي أرض الأنبياء والشرفاء اللي راح يدافعوا عنها، اللي راح يخرجوا منها الجبارين، اللي راح يقولوا: سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. لما عصوا الله حرم عليهم أن يدخلوها، وإنما سأل موسى الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس، لأنه خاف أن يكون قبره مشهور يفتتن فيه الناس، وسألوا أن الله يدني يقربه رمية حجر لفضل من دفن في الأرض، فضل من يدفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين. فاستحب مجاورتهم في الممات كما الحياة. هنيئا لكل من دفن في هذه الأرض المقدسة، هنيئا للشهداء، هنيئ أحياء عند ربهم يرزقون. والله إحنا نعلم، إحنا نبكي، يجب أن نبكي على أنفسنا، نبكي على حالنا، نبكي على الإنسان اللي جالس متعلق بالتفاهات، اللي ضاعت منه الشهادة وضاعت منه الدرجات العلى بسبب تعلقه في دنيا هشيم تذرو الرياح. يوشع بن نون اللي خرج من التيه، اتربى بين يدي نبيين، موسى وهارون عليهم السلام، فتى موسى. يوشع عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل، كان من تلاميذ كليم الله موسى عليه السلام، وأيضا تلميذ هارون عليه السلام. ذكر الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه في قصة سيدنا موسى والخضر، في قوله تعالى في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهذا هو الفتى، إذ قال موسى لفتاه، فتاه ويوشع بن نون، هو أول نبي كلم الشمس، أول نبي كلم الشمس، قال لها: أنا مخلوق وأنت مخلوقة. ولم يحبس الله الشمس لأحد إلا ليشع بن نون ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء، حين انتظروا العير التي أخبر صلى الله عليه وسلم بقدومها عند شروق الشمس في ذلك اليوم. ما قصة نبي الله يوشع بن نون اللي الله حبس له الشمس؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. من هو النبي؟ يوشع بن نون. فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولدها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريب من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت النار لتأكل الغنائم، هذه طريقة قبول الغنائم، فلم تطعمها، قال إن فيكم غلولة فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاث، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، هذه عادتهم أصلاً، فهم يعني أهل السرقة والتزوير، فأتوا بمثل رأس بقرة ذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أنتوا القصة العجيبة إنه تعلموا أن الله وقف الشمس وجعلها ثابتة في مكانها إلى أن دخل يوشع بن نون الأرض المقدسة وقاتل فيها الجبارين. يوشع بن نون اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. سبب طلب يوشع حبس الشمس في تلك الغزوة لأنهم يريدوا قتال الجبارين. الآن الشمس إذا غابت إيش اللي راح يصير؟ إذا غابت الشمس بيدخل يوم السبت ويحرم على بني إسرائيل أن يقاتلون يوم السبت، فسأل الله أن يوقف الشمس ولا تغيب حتى يحرر الأرض المقدسة من الجبارين. تخيلوا المدة الطويلة اللي الله وقف الشمس حتى حررها وأخرج منها وقاتل الجبارين، وحتى أتت النار وأخذت هذه الغنائم، كل هذه المدة الشمس واقفة، معجزة حدثت لأجل الأرض المقدسة. الله يوقف الشمس عن حركتها وما أوقفها إلا للذي أراد أن يحررها من الجبارين، لتعلموا كم أن هذه الأرض عند الله لها مكانة. عصر داوود وسليمان عليهما السلام، عصر داوود وسليمان عليهما السلام، أسس داوود عليه السلام مملكة عظيمة قائمة على التوحيد في بيت المقدس، بعد أن آل الملك إليه عليه السلام، مع ما منحه الله من النبوة والعظمة، وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت، والحكمة النبوة، وهكذا بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة مرة تلو المرة. يعود في زمن داود عليه السلام ويموت داود ويرث سليمان داود، وهناك قام ما قام لسليمان بما سمعتي بإقامة وتشييد المدينة المقدسة على أفخر طراز في العالم آنذاك، ووجد المسجد الأقصى اللي كان ينتظر جهدا جديدا يقدم له نبي صالح، فقام سليمان عليه السلام بتقديم هذا الجهد، أعاد بناؤه ليكون ذكرى تدوم مع الدهر، وسليمان عليه السلام حكم العالم كله من فلسطين، الإنس والجن والطير هذا كله كان من أرض فلسطين. قصة الشهيرة مع النملة اللي خاطبت النمل وقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. كان أين كان؟ بمكان يسمى وادي النمل بفلسطين، بجوار عسقلان اللي تسمع الآن أنت أرض عسقلان، هذا وادي النمل موجود في فلسطين. إذا أنت تسمعي عن هذا الذي يحدث كله أين كان؟ في أرض فلسطين، هذا الوادي وادي النمل بمكان في فلسطين بجوار عسقلان، هذه الأرض أرض الأنبياء ليست أرض أعدائهم، لم تكن في يوم من الأيام للأعداء، لذلك يجب أن لا يكونوا موجودين فيها، يجب أن نحررها من الجبارين ونطهرها. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن دعوات سليمان عليه السلام عندما انتهى من تجديد بناء بيت المقدس، فيما أخرج ابن خزيمة والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو، لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة، سأل الله ثلاث دعوات، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وألا يأتي هذا المسجد، المسجد الأقصى، أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما أعطيهما، وأرجو أن يكون أعطي الثالثة. ونعم، على سعة رحمة الله أعطي الثالثة. ما هي الدعوات الثلاث لسليمان؟ التوفيق في الصواب والأحكام بين الناس، وأوتيه الله أعطاه، والثانية ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده وأعطاه. الثالثة من دعواته إنه ما أحد يأتي للمسجد الأقصى لا يريد إلا الإخلاص لله، الصلاة إلا الله غفر ذنوبه، وخرج كيوم ولدت أمه. الحج، شفت الحج بيرجع كمثل ما ولدت أمه، اللي بيصلي في المسجد الأقصى يخرج من ذنوبه كما ولدت أمه إذا كان مخلصا لله في صلاته. إلى هذه الدرجة مكانة المسجد الأقصى، اللي يصلي فيه يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. نعم، هنيئا لمن صلى فيه، وأسأل الله أن يرزقني وأخواتي الصلاة فيه. إلى هذه الدرجة مكانة البيت المقدس، الأرض المقدسة تستحق أن نقاتل الجبارين ونخرجهم ونضحي بأموالنا ونضع أنفس ما عندنا. نعم تستحق. من هذا يتبين لنا مدى ما لبيت المقدس من منزلة في قلب كل نبي من الأنبياء اللي ذكرناهم. فسليمان عليه السلام حين سأل الله تعالى أن يخص بيت المقدس بأحد المسائل الثلاثة اللي دعا الله تعالى أن يعطيه إياها، وقد أعطاه الله لأنه متصف بالكمال والجلال فأعطاه. فتخيلي أن تصلي في هذه في البيت في الأقصى، تخرجي كما ولدتك أمك، مثل الحج. كذلك اجتماع يحيى وعيسى عليهما السلام، اجتماع يحيى وعيسى عليهما السلام في الأرض المقدسة مع بني إسرائيل. دلت الأحاديث على أن يحيى وعيسى عليهما السلام، وهو يحيى ابن خالة عيسى عليهما السلام، قد اجتمعا في المدينة المقدسة مع بني إسرائيل، وألقى سيدنا يحيى عليه السلام خطبة في رحاب المسجد الأقصى. يحيى عليه السلام خطب في الناس في رحاب المسجد الأقصى المبارك بحضور نبي الله عيسى. تخيلوا من الذي كان في المسجد الأقصى؟ بينما تلا لنا هذا الحديث من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وزاد على الحديث من توجيهاته ونصائحه، فاكتملت كما يكتمل العقد بالجواهر المرصعة واللآلئ الثمينة، فأصبحت خطبة عظيمة الشأن كثيرة النفع، اجتمع في التعاون عليها ثلاثة أنبياء. هذا الحديث فيه اجتماع من وصايا من ثلاثة أنبياء: زكريا عليه السلام الذي أمر الله بها، عيسى عليه السلام اللي ذكر بها أخاه زكريا لما كاد أن يبطئ في تذكير الناس، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. يحيى خايف إذا ما بلغ ما أمر الله أن الله يخسف بيحيى. يحيى اللي اسمه جاء في القرآن، يخشى إذا تأخر في البلاغ عن الله وتبليغ الناس ما أمر الله أن يخسف به أو يعذب. إحنا ما نخاف إذا ظلينا ساكتين أن الله يخسف بنا أو يعذبنا، وهذا نبي. يحيى الآن سيتكلم في رحاب المسجد الأقصى ومعه عيسى يجمع الناس في بيت المقدس. فامتلأ المسجد الأقصى وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول وصية، أول وصية. هم الآن مشركين بالله، هم عاصين، هم لا يستحقوا أن يكونوا موجودين في هذه الأرض المقدسة. أول الوصايا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده؟ كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد. آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر قد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع. ومن ادعى بدعوة ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم، اللي بتفاخر بالأحساب والأنساب هذا من جثى جهنم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي: حتى وإن صلى وصام، اللي بتفاخر بالأحساب والأنساب هاي دعوة الجاهلية، هل يدخل النار لو صلى وصام؟ قال النبي: وإن صلى وصام فهو من جثى جهنم. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا على ماذا يدل؟ هذا الحديث العظيم اللي كلم فيه يحيى عليه السلام بني إسرائيل في الأقصى، وكان معه من؟ عيسى عليه السلام. أول وصية، أول وصية ما هي؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هم كلهم مشركين، كلهم عباد، كلهم شياطين، إذن هم لا يستحقوا الوجود في هذه الأرض المقدسة. فهذا يدل على فضيلة بيت المقدس، وأنه مجمع الرسل من بني إسرائيل وأتباعهم، وأن الأحق به أهل الإيمان والتوحيد، لأنه بيت الله كما مكة بيت الله، وفيه يعبد سبحانه ويوحد، فلا حق فيه للمتلبسين بالشرك ولا للمغيرين للدين أن يكونوا فيه. كذلك نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى أين سيكون؟ في الأرض المقدسة. نزول عيسى عليه السلام وإقامته في الأرض المقدسة، والأحاديث الدالة على نزوله عليه السلام في الأرض المقدسة وإقامته في بيت المقدس كثيرة، وما رواه مسلم بسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث طويل عن الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: فيطلبه حتى يدرك بباب لد. من عيسى عليه السلام يطلب من؟ الدجال، فيقتله، فيطلبه حتى يدرك بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك، بينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. نزول عيسى أين سيكون؟ الله رفعه من هذا المكان من الأرض المقدسة، ونزوله سيكون إلى الأرض المقدسة في آخر الزمان. أمر مجمع عليه عند أهل العلم، وثابت بالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترت الأحاديث بذلك. أين هو باب لد؟ في فلسطين. إذن سيكون نزول عيسى إلى أين؟ إلى الأرض المقدسة في آخر الزمان. سيجمع الله المسيح الدجال وكل الدجالين والمنافقين والكافرين حتى يقتلهم عيسى عليه السلام هناك في الأرض المقدسة، لتعلمي أن هذه الأرض هي أرض المحشر والمنشر، يأجوج ومأجوج. هؤلاء الذين أخرجهم الله لا يدان لأحد بقتالهم سيقتلون على أرضها في آخر الزمان. وقصص كثيرة كثيرة في فلسطين، منها قصة طالوت وجالوت كانت في فلسطين، كذلك بيت المقدس بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. لقد شغل بيت المقدس ودرة المسجد الأقصى حيزا كبيرا، مساحة واسعة في حياته عليه الصلاة والسلام، لما له من المكانة العقدية والبعد الشرعي الإيماني. الأقصى يا حبيباتي دين، إيمان، عقيدة، لما كان له من المكانة العقدية والبعد الشرعي الإيماني. ولو لم يكن محركا لنا للاهتمام بقضية الأقصى إلا التأسي به عليه الصلاة والسلام. حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم لكان ذلك كافيا محفزا ودافعا ومسوغا أن يجعلك أن تتكلمي عن هذه الأرض المقدسة، على الرغم من أن حياته عليه الصلاة والسلام كانت بين مكة والمدينة، إلا أن فؤاده وبصره ووجدانه شاخصة نحو الشام باتجاه بيت المقدس، المكان اللي أم فيه الأنبياء، المكان الذي عرج به إلى السماء. وفي ذلك دلالة واضحة وإشارة كبيرة لأهمية تلك الأرض، لما لها من بركة وقداسة واصطفاء رباني. والله ما أحد يطئها إلا باصطفاء، ولا أحد يستشهد فيها إلا باصطفاء، ولا أحد يدافع عنها إلا باصطفاء. يا أخواتي، أرض الأنبياء، أرض الأنبياء، أنت عن ماذا تتكلمي؟ تتكلمي عن مكان مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في أحواله عليه الصلاة والسلام مع الأرض المقدسة يجد اهتماما كبيرا، تعلقا عجيبا، ارتباطا وثيقا، حتى باتت تلك الأرض المباركة جزء لا يتجزأ من سيرته وحياته ومواقفه ومعجزاته وأخباره ووجدانه. كانت بداية عليه الصلاة والسلام متعلقة بشكل وثيق ومتين بتلك الأرض المقدسة. في حديث العرباض بن سارية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني عند الله مكتوب خاتم الأنبياء، وإن آدم لم ينجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاءت له منه قصور الشام. وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. يقول ابن كثير رحمه الله: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. انظروا من الذين ثبتوا، من الذين استقر في جذور قلوبهم عقيدة الطفل فيها أقوى من أي عالم. إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقل للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذ نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولتثبيت هذه العلاقة وترسيخ الارتباط في أصعب الظروف وأحلكها، كان عليه الصلاة والسلام وهو في مكة قبل الهجرة يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. الكعبة بين يديه، صلى عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس 17 شهر و16 شهر في حديث. كما روى ابن عباس رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس 17 شهر والكعبة بين يديه. لا تشد الرحال إلا 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انظروا إلى هذا الشرف العظيم. الأقصى، تعلموا ما الأقصى؟ يعتبر قبلة الأنبياء. الأقصى قبلة الأنبياء جميعا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي القبلة الأولى التي صلى إليها النبي قبل أن يتم تغيير القبلة إلى مكة. إذن هذه قبلة النبي الأولى، قبلة المسلمين الأولى. الأقصى هي قبلة كل الأنبياء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يستقبل مكة كان يستقبل بيت المقدس. أي حب لبيت المقدس هذا الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم عندما أجاب السيدة ميمونة رضي الله عنها عن زيارة بيت المقدس لما سألته، وأي اهتمام دعانا الحبيب المصطفى إليه في الحديث العظيم. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل حبهم للقدس والأقصى، أن نجعل قلوبنا باتجاه القدس والأقصى. حتى الزيت لو أرسلتيه كهدية أنت لا تتخيلي أجرك عند الله. في حديث رواه أبو داود عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس. فقال: ايتوه صلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربة، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. انت مش قادرة، يعني النبي يقول ائتوه صلوا فيه، صلوا في الأقصى، مش قادرة تصلي إلى الأقصى، مش قادرة تصلي إلى القدس، ابعتي له حتى لو زيت، زيت يضيء القناديل. هي وصية متقدمة جدا للدفع نحو الاهتمام بدقائق حاجات المسجد الأقصى. النبي ما ذكر، تخيل يتكلم عن ماذا؟ الاهتمام، التطبيق عملي للحب، خروج من نطاق الشعور لدائرة العمل والتنفيذ. مش كل إشي شعارات رنانة، في شيء ممكن إنه نعمله، إنه نطلع أموالنا، نبيع ذهبنا، نوجه أموالنا لنصرة إخواننا المسلمين. حاجات الأقصى ممكن تبدأ بزيت السراج اللي يضيء القناديل ولا تنتهي، فيكون الاهتمام بالعمارة والحشد والصلاة، وهو ما ترجم الخلفاء الراشدين منذ فتح المدينة على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى غروب شمس المسلمين عن المدينة المباركة، ولو لم تكن إلا رحلة الإسراء والمعراج. هذه المعجزة العظيمة وما حصل فيها من آيات مبهرة وأحداث عظيمة، اجتماع جميع الأنبياء فيها للصلاة مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكفى هذه الأرض تشريفا ومكانة وتعظيما حتى نهتم فيها. كيف لا نهتم والنبي يقول ابعتي لها زيت، زيت. إذا أنت يعني حاولي تجتهدي تصلي تصلي في الأقصى، ما استطعتي؟ ابعثوا بزيت، ابعثي زيت حتى يضيء القناديل، أقل شيء افعليه. طب النبي يقول عنها نعم المصلى، نعم المصلى. في حديث أبي ذر قال تذاكرنا وإحنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ إلى أي درجة يمكن أن يصل أهمية البيت المقدس، الأرض المقدسة والمسجد الأقصى، حتى يقارن بينه وبين مسجد المدينة؟ إلى هذا دليل ماذا؟ دليل إنه هذا المكان جدا عظيم. أيهما أفضل؟ يسأل الصحابة، يقول تذاكرنا تدارسنا، أيهما أفضل، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى. اسمعوا كلام النبي، ولنعم المصلى هو. وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. لو عندك موضع بسيط بس تري البيت المقدس خير لك من الدنيا وما فيها. تخيلوا منزلة مكان قال عنه عليه الصلاة والسلام ولنعم المصلى، ولنعم المصلى. كيف هو في وجدانه وحياته جالس مع الصحابة يتذاكر مين أفضل، الأقصى ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى تعلمي إنه فعلا فعلا المكان مهم وعظيم. قبل موته عليه الصلاة والسلام جهز عليه الصلاة والسلام أكبر جيش إسلامي في حينها، 3000 مقاتل في معركة مؤتة 8 هجري. شارك بنفسه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك 9 هجريا على حدود الجزيرة المقابلة للشام. لأهمية تلك الأرض المباركة، كان آخر بعث للنبي عليه الصلاة والسلام بعث أسامة بن زيد، جهز جيش كبير 11 هجري لإخراج الروم من أرض الشام. يجب أن نخرج أعداء الله من هذه الأرض المباركة. لقد فصل عليه الصلاة والسلام من فضائل وأحداث ودقائق الأمور المتعلقة بالأرض المباركة حتى آخر الزمان. قد بشر بفتحها وذكر معجزة يوسف كما في قصة عجوز بني إسرائيل، وما حصل مع موسى عند وفاته ومعرفته بمكان قبره ونقله لمعجزة يوشع بالنون عند فتح بيت المقدس، وما أخبر عليه الصلاة والسلام من تعبد داود عليه السلام وبناء سليمان للمسجد الأقصى، حتى ذكر دقائق الأمور من نزول عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق حتى يدرك المسيح الدجال في فلسطين فيقتل بمدينة اللد عند باب لد. تلك الرسائل بسيطة، هذه رسائل تأتي من اهتمام رسولنا صلى الله عليه وسلم ببيت القدس، ببيت المقدس والأقصى، قبسات قليلة من معينه العذب النضاح، مما يجعل لهذه الأرض مكانة لم تنلها أرض قبل ذلك. اذكروا لي أي أرض وأعطوني ما سمعتم اليوم، ليس عبثا أن توصف بأنها أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هناك الملائكة كانت تنزل. رسائل لنا لنتذكر الاهتمام ببيت المقدس، قضايا اليوم يا حبيباتي هي تحت الأسر، والله يؤلمها القيد في أحشائها، حفريات الاحتلالات، زبانيات توم، القتل، سفك الدماء. لنتذكر إنها حق خالص للمسلمين، هذه مسرى نبينا، هي أول قبلة لنا، لا يمكن إلا أن تكون إسلامية وعربية، والله لن يهنأ لليهود مقام فيها ما دام هناك في مسلم موحد شريف. والله ستعود الجيوش المؤمنة لتسرج المسجد بقناديل عزتها ويعمر المسجد الآلاف الركع والسجد. لكن طول ما في هناك شرفاء بين ظهورنا، طول ما في بيننا هناك أتقياء بيسيروا على نهج الأنبياء، طالما أن هناك مسلمين صالحين مستسلمين، والله لن يهنأوا اليهود ولن يعيشوا هناك في عيش إلا يكونوا مضطربين خائفين مذعورين، طالما في هناك شرفاء بين ظهورنا لا زالوا يقدموا أرواحهم وأموالهم فدى هذه الأرض المقدسة، للمخذلين المنافقين الكذابين اللي كل يوم نسمع منهم شعارات رنانة ما هي إلا تثبيط وتخذيل. يكفي شرفا والله بعد هذا الزمن أن سمعنا عن ذعرهم وخوفهم وخروجهم. أنت متخيلة أن يخرج 500,000 منهم بسبب ضربة واحدة؟ ضربة واحدة يخاف 500,000 منهم يهربون يفرون. هم جبناء، هم جبناء حبيباتي. والله يكفي للمسلمين أن يكون عندهم فعلا رؤية صحيحة. هم جبناء، هم جبناء يخافون. الله أخبرنا عنهم، الله أخبرنا عنهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه الأمة أمة جبانة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصن أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. يجب أن نؤمن بهذا الكلام حتى فعلا يشتد عودنا، لا نخاف، لا نخاف في الله لومة لائم. يجب أن ننصرهم بأي طريقة أنصريهم، بالدعاء. الدعاء هذا سلاحك ليل نهار، لعل الله يجمد الدم في عروقهم، لعل الله يشتت شملهم أن يرينا عجائب قدرته فيهم. بالمال يا أخواتي جاهدوا، إذا مش اليوم متى؟ جاهدوا بالدعاء بالكلمة بالأموال بالذهب بأي شيء. هم إخوانكم، هم بحاجتكم. أنا لا أتكلم والله فقط عنهم، والله أنا أتكلم عن المستضعفين في كل مكان، والله إني أتكلم عن كل أحد مستضعف تعلم عنه في اليمن ولا في السودان ولا في العراق. أنت مسلمة، أنت مؤمنة، أنت موحدة، في عندك عقيدة تربطك بكل مسلم، أنت يجري في دمك عقيدة الإسلام، ما يربطك لا أحساب ولا أنساب، أنت اللي يربطك في الدنيا عقيدة. هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا موحد ساجد راكع. أنصره بدعائي بمالي بالكلمة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أغثنا. اللهم أغث أهل فلسطين والعراق والسودان والشام وفي كل مكان من المستضعفين، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم. اللهم لا ترفع للصهاينة ولا من ولاهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم اجدد أزرك، اللهم اجدد أزر المسلمين، وخالف وفرق بين كلمة المنافقين والمشركين. اللهم عليك بالصهاينة المنافقين، اللهم عليك بالصهاينة المنافقين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. خرب بنيانهم، بدل أحوالهم، قرب آجالهم، اقطع أعمارهم. اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغيث بك، أغثنا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل تدبيرهم في تدميرهم. خرب بنيانهم، بدل أحوالهم، قرب آجالهم، اقطع أعمارهم. اللهم اشغلهم في أبدانهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا حي يا قيوم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم يا عزيز يا قدير يا مقتدر أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة ومن والاهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اجمعهم عددا، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم اشدد أزرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم، اللهم يا رب العالمين نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد أن تنزل عليهم دفئا وأمنا وأمانا وسلاما، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم انزل عليهم دفئا وأمنا وسلاما، شافي مرضاهم، عافي مبتلاهم، تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم، اللهم شتت شملهم، بدد قوتهم، فرق جمعهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم يا رب العالمين، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم ومن والاهم غاية يا رب العالمين، اغفر لنا ولإخواننا، ارحمنا وارحمهم، اعف عنا، اقضي حوائجنا، اغفر لنا ولموتانا، ارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارحم أمواتنا، عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منزل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة، اسقهم من أنهار الجنة، اغفر لنا ولهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.